بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك ضمن الدورة العلمية الأولى بعد 800. نعم، وصلنا إلى قائد الخيم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويبغضون ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم. من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله، أو فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب أو أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم شهد عليهم بالكفر والكذب، وأخبر أنهم أنه لا يهديهم، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من
وما أنكر. أعز من يخلص من هذا
وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله: وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.
يعني ما أعز من يتخلص من هذا الشرك وهو طلب الشفاعة من هؤلاء الآلهة والمعبودات التي يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء اتخذوا تلك المعبودات شفعاء لهم عند الله ولتقربهم إلى الله عز وجل زلفى كما قال الله عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فما أعز من يتخلص من هذا، بل وما أعز، ما أقل، ما أنظر من ينكر هذا، ومن لا يعادي من أنكره. فدل هذا على غربة التوحيد. وفعلا إذا نظرت، مع أن التوحيد هذا أيسر المعاني في الشريعة وأدنى، يعني أقل المعاني في الشريعة من جهة الفهم والدلالة، مع ذلك فإن التوحيد قل من يفهمه وقل من يعرفه وقل من يلتزم ما يقتضيه هذا التوحيد. قل الموحدون بتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، قل من يكون على هذا الأمر، وإن الله وإن إليه راجعون. فالتوحيد في غربة شديدة، غربة شديدة، والسنة. فكونك توحد معبودك فلا تعبده سواه، وكونك توحد متبوعك فلا تتبع سواه على الإطلاق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر نادر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، الذي هو منهج طائفة من 73 طائفة في هذه الأمة. يعني لا تظن أن معرفة التوحيد وما وإفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات أن هذا أمر يعرف عامة الناس، هذا أمر يجهله عامة الناس، هذا أمر يجهله عامة الناس. فعامة الناس يجهلون إفراد الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، عامة الناس يجهله وليس عامة الناس يعرفه. هذا في توحيد المعبود. فإذا انتقلنا إلى توحيد المتبوع، وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، وأن ما سواه يؤخذ من قوله ويرد، أما هو صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله كله ولا يرد، أن إفراد النبي بالاتباع وأن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه على هواك، أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على شيخك، على حزبك، على مرادك، على 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 إلى آخره، أن تقدم هذا، هذا أيضا عامة الخلق على خلافه، عامة الخلق على خلافه. في توحيد المعبود عامة الخلق على خلافه، في توحيد المتبوع عامة الخلق على خلافه. فإذا جئنا إلى توحيد الطريق، وهو السبيل الذي تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فقال الجماعة، فقال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واتباع السلف الصالح من الصحابة وممن بعدهم بحيث لا تفهم النصوص إلا بفهمهم، عامة الخلق على خلاف هذا. أيضا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى عامة الخلق على مخالفة توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الأسماء والصفات. حينما تكون في زمان يقال في الشيعة الذين لا يلتقون معك في القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الكريم محرف وليس هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما لا يلتقون معك حتى في القرآن هذا، ثم تقول هؤلاء مذهب خامس أو هؤلاء إخواننا ولا يحتاجون إلى إثبات وثائق تثبت أنهم إخواننا، ترى حين تسمع هذه الكلمات ونظائرها ترى فعلا غربة في توحيد المعبود، في توحيد المتبوع، في توحيد الطريق. لكن أكثر الناس يجهلون، ولكن أكثر من يعلم الناس وتصدر الناس يجهلون. فلهذا لا عجب ولا غرو أن تعلم أن الغربة إنما تكون في كل هذه الأقسام، سواء في توحيد المعبود أو في توحيد المتبوع أو في توحيد الطريق. قل من البشر من يحقق هذا بكل صراحة. لا تقل بقى هذا تكفير للناس وهذا تضليل للناس وأنتم لا ترون إلا أنفسكم. هذه القسمة لا تتعجب منها إذ نقولها الآن في زمن خلا من صحابة ومن تابعين ومن تابعي تابعين ومن أئمة هدى كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وكذا، أو من أئمة الهدى كابن تيمية و إذا لا تعجب أن أقول هذا، بل أقول لك إن هذه القسمة هي القسمة التي في كل عصر من العصور، ليس في هذا العصر فقط بل في كل عصر من العصور. فإن أكثر الناس يجهلون توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق. وإذا أردت أن تعرف ذلك فارجع بنظرة سريعة إلى أقواله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول صلى الله عليه وسلم وسط طريق أمتي، هذه أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، ليست أمة الدعوة، أمتي التي استجابت وأسلمت، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. طيب إلا واحدة، إذن عامة الخلق على ماذا؟ على البعد عن توحيد المعبود والمتبوع والطريق، لأنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرواض النسائي كما في المسند وغيره: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن فصار اختلافا كثيرا، والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا تأملت أي عصر من العصور وجدت أن أهل السنة والجماعة أهل الحق هم القلة، ولهذا قال السلف: فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. وانظر إلى القرآن اقرأه: ولكن أكثر الناس تتبعها في القرآن ماذا ترى؟ ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، وهكذا تتبع كلمة ولكن أكثر الناس. انظر، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين منعوا الصالحات وقليل من عبادي فما آمن معه إلا قليل. هذا هو. فلما فصل طرده بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا تقاتلن يوما بجنود وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى إذن هكذا في كل عصر، كيف بعصرنا هذا؟ إذا كان هذا في كل عصر كيف بعصرنا هذا؟ فلا تظن أن التوحيد لسهولة معناه عليه عامة الناس، سواء في توحيد الرب أو في توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه أو في توحيد هذا الطريق. فلواحد كن واحدا في واحد قل واحد أن يكون على هذا السبيل، سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، الذي يكون لواحد في واحد وهكذا هم الواحد من الناس، أحد الناس وليس جمهور الناس. الذي يحقق هذه الوحدانية فلواحد كن واحدا في واحد هو توحيد معبود، توحيد مدبوع، توحيد طريق. هذا قل أن يقوم به وأن يحققه. وإذا عرفت هذا انظر نظرة سريعة إلى المشايخ والعلماء والدعاة الذين تصدرون لتعليم الناس الآن. انظر إلى واقع الأمة من جهة الدعاة والعلماء والمشايخ الذين يعلمون الناس. قل منهم رجل لا يكون حزبيا، قل منهم رجل إلا له فكر منحرف، قليل من الدعاة الذين تصفو دعوتهم وتكون خالصة على كتاب، على سنة، على فهم السلف الصالح. أنا أقول هذا بكل جرأة، ومن اتهم أن هذا فيه تجاوز ولا هذا فيه غلو ولا هذا فيه هذا، لأنك فيك تفريط، مش لأن فيه غلو، لأن فيك التفريط. أنت لا تعرف سنة، لو عرفت سنة وعرفت توحيد عرفت معنى ما أقوله لك، لأن عباءتك واسعة، عباءتك تريد أن تدخل تحت عباءة السلفية كل من ادعاها وليس من أهلها. طالما أنه يدعيها، طالما أنه يقول كل خير في اتباع ما سلف وكل شر في اتباع ما خلف، ظننت أن إخراج هؤلاء جناية، وأن إخراج هؤلاء يقتضي رسالة وهي إلى غلاة التجريح. والحقيقة المفترض أن تصنف رسالة إلى جوفاة السنة، إلى المميعين، إلى الجاهلين بحقيقة هذا المنهج الذي معنى كلمة العداوة والمفاصلة والفرقان في كل جزء من أجزاء. مر معك كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ إذا عرفت ذلك عرفت أن هذا لا يكون إلا بتجريد السيف وإلا بتمحيص العداوة، كما مر معنا في فوائده رحمه الله تعالى لما قلنا لكم في هذا. نعم، يقول فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية
هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة، وتأمل زبدة الاقتداء في إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله قدوة لك. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. قد يأتي واحد هذا على طريقة المميعين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله النبي استغفر لأبيه، يا أخي لا تكن قاسيا بهذه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لماذا؟ لأنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. الله يرد سبحانه وتعالى على هذه الشبهة التي ممكن أن يقولها قائل، ألا وهي أن إبراهيم قد استغفر لأبيه، فلهذا قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا يتم تجريد التوحيد وتجريد المتابعة وتجريد الطريق إلا بتجرد القلب لله عز وجل، وأن تجمع قلبك على ربك موحدا وعلى نبيك متبعة وعلى هذا الطريق ممتثلا متأسيا، وأن تعادي في هذا كله من خالف، أن تعادي وأن تجهر بالمعاداة على حسب استطاعتك، فإن هذا التجريد لا يحصل إلا بهذا. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا عن هود عليه الصلاة والسلام لما قالوا له فقال فأجمعوا كيدكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، اجمعوا كلكم اجتمعوا علي ولا تمهروني إني توكلت على الله ربي وربكم. واتلوا علي النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآياتي فعلى الله توكل فأجمعوا كيدكم فاجمعوا أمركم ها وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا المنهج، هذا المنهج يا إخواني، هذا منهج الرسل ومنهج أتباع الرسل، منهج الرسل ليس منهج إلى غلاة التجريح، ليس منهج إلى المتشددين، إنما إلى المتمسكين والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا يضيع أجر المصلحين. فلا يتم لك تجريد التوحيد للرب ولا تجريد المتابعة للرسول ولا تجريد هذا الطريق بأن تكون على منهج الأنبياء والمرسلين وسادات هذه الأمة إلا بعداوة، إلا بإنكار، إلا ببراءة حتى تميز عن غيرك. وزبدة الداعية الموفق التميز، فإذا كان الله يقول عباد يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون فذلك مبني على أن يكون ذلك واقعا في الدنيا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون لا بد أن تتميز عن هؤلاء المجرمين، ولا بد أن تنفصل عنهم، ولا بد أن يعرف منهجك ولو سببت، وأن يتميز طريقك ولو طرقت لا بد. أما الداعية الذي لا تعرف قبلته ولا جهته فحيثما توجهت وجهته فثم ولاؤه وبراؤه، فطارة مع هؤلاء وطارة مع هؤلاء وطارة مع هؤلاء وطارة مع هؤلاء وغير ذلك، فلا تجد له قبلة، أو يكون من الكاتمين الساكتين الذين لا تتميز بهم مناهج ولا تعرف بهم فواصل ولا تتضح بهم معالم ولا ترفع بهم رايات آثروا مصلحة أنفسهم فسكتوا وسكنوا كل حرف يقولونه حتى لا يكون لحن عليهم محسوبا، فآثروا سلامة أنفسهم على سلامة هذا المنهج الرباني. إذن هذا كما قال ابن القيم ما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. فهذه النقطة هي نقطة التميز التي من أجلها سجن ابن تيمية رحمه الله حتى خرج من سجنه إلى قبره 7 مرات، التي من أجلها سجن أحمد، ضرب أحمد، عذب أحمد، التي من أجلها خلعت أضراس ابن مشكوية، التي من أجلها صلب أحمد بن نصر الخزاعي حتى فاضت روحه. هذا هو طريق المرسلين. فمسألة المنهج ليست لعبا، مسألة المنهج ليست قضايا تقال في المجالس وتلوكها الألسن بلا قضية وبلا إحساس. فلان هي جيد، فلان كذا، لا لا فلان ما عنده شيء، أنا أرى أن فلان اصحى استيقظ شوية، اعرض كل هذا على ما كان عليه سيد أبوك الصالح. فلان هذا إن لم يرفع السنة لن يرفعه أحد، إن لم يرفع السنة، إن لم يجاهد من أجلها، إن لم يبينها، إن لم ينشر كتبها في زمن لم يكن فيه. أنت تتكل اليوم على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على ابن تيمية في الشام، ولا على أحمد في بغداد، ولا على الليث في مصر، ولا على إسحاق في خراسان؟ تتكل على ماذا اليوم؟ أنت طالب علم، طالب علم، إن سكت في زمن غربة هؤلاء العلماء ما تعرف الناس الحق من الباطل، ما تعرف الناس هذا. هذا منهج يساوي عداء، هذا منهج يساوي امتحان، هذا منهج يساوي ابتلاء، هذا منهج يساوي، وهكذا. لابد من تمييز، إيضاح، بيان، لابد من هذا الأمر، لأن السنة غريبة غريبة، أغرب أزمنة السنة الذي نعيش فيه. السلف حكوا عن غربة السنة، ما أغرب السنة وأغرب من يعرفها، ده في زمان الأئمة الكبار، في زمان كان الواحد يرحل إلى 3000 شيخ، في زمان يكتب البخاري فيه كتبت عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. في زمن البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل وذكر اعتقادهم، في زمن يقول في أبو زرعة أبو حاتم لقينا علماء الأمصار، ابن عبد البر يبين الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار. ضع العنوان اليوم كده، ضع العنوان اليوم هذا، تستطيع أن تضع هذا العنوان الاستذكار في مذاهب العلماء في الأمصار، تستطيع أن تقول هذا، تستطيع أن تقوله؟ عندك علماء الأمصار، عندك الكوفة، وعندك البصرة، وعندك المدينة، وعندك الحجاز، وعندك هذا موجود هذا. إذن غربة، أغرب أزمنة السنة الزمان الذي عشت به، أغرب أزمنة السنة، ليس في صحابي، ليس في تابعي، ليس في تابعي تابعي، ليس في أئمة 7، ليس في أئمة 4، ليس في مدرسة الشيخ إسلام، ليس في مدرسة ابن عدواب، ليس في حتى ابن باز والألبان. إذن غريبة السنة، الله المستعان، الله المستعان، لولا حفظ الله لها والله لما وجدت رجلا يقول توحيد وسنة، لكن الله عز وجل حفظها. إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. لا تزال طائفة، حديث معاوية في الصحيحين، لا تزال طائفة أمة الظاهرين عن حق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والله لولا هذا يا إخواني لما وجدنا أحدا اليوم يقول توحيد وسنة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ويغرس غرسا ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. لولا هذا لما بقي أحد يقول اليوم التوحيد والسنة. فتوحيد المعبود وتجريد ذلك، وتوحيد المتبوع وتجريد ذلك، وتوحيد الطريق وتجريد ذلك، أمر يحتاج إلى جهاد. واحد في تعلمه اثنان في الثبات عليه، ثلاثة في الدعوة إليه، أربعة في الممات عليه، واحد في تعلمه، اثنان في الثبات عليه، ثلاثة في الدعوة إليه، أربعة في الممات عليه. هذا المنهج يحتاج هذا جهاد، شيء ثمين، شيء غالي، شيء عظيم، شيء الحرف منه لا تسويه الدنيا. إخواني استشعروا عظمة هذا المنهج، يا إخواني استشعروا قدر هذا المنهج، استشعروا قيمة هذا المنهج. أنا ما أقول أنت بين يديك ذهب أحمر خالص، أنا ما أقول بين يديك أعظم اللآلئ، أنت بين يديك أعظم مراد لله من خلقه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت بين يديك أعظم ما جاء بالرسل، أنت بين يديك أعظم ما وقعت في الخصومة، أنت بين يديك أعظم ما جعلت له جنة ونار، أنت بين يديك أعظم ما جرس أي السيوف، أنت بين يديك أعظم ما نزلت به الكتب، أنت بين يديك أعظم ما ينعم به العبد بين يدي الله، أنت بين يديك أعظم ما اصطفى الله عز وجل خلقا من خلقه. استشعروا يا أخواني، الذي لا يستشعر قيمة الشيء سيهون عليه تركه، سيهون عليه التفريط فيه. والله لو ورث الابن من أبيه مليارات وكان مستهترا غير مستشعر بهذه الثروة، والله سيبددها في أيام، لأنه لا يشعر بها. لقد كان السلف يشعرون بالحرف، يتعلمون في هذا المنهج يا إخواني، كان السلف يسعون هذا. الحمد لله أن من علي بفلان، فلولا لك كان كذا، فإن أبي كان قدريا وإن عمي كان كذا. الحمد لله الذي من الله علينا بهذا. ذلك فضل الله، ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاستشعروا يا إخواني هذا المنهج، استشعروا وسطية في باب الأسماء والصفات المعطلة ومثيرة، استشعروا وسطية في باب قدر بين جبرية وقدرية، استشعروا وسطية في باب أسماء وأحكام بين مرجئة وبين خوارج واعتزلة، استشعروا وسطية في باب صحابة بين خوارج وروافض، استشعروا وسطية في باب خروج بين مرجئة وبين خوارج، استشعروا وسطية في كل باب من أبواب الحق. يا إخواني أن تكون على هذه الوسطية، ذاك فضل الله، تلك نعمة الله. إبراهيم الحربي رحمة الله عليه يقول عن أحمد رحمه الله تعالى، كل شيء نقول فقد فإنه قول أحمد، فإنه قد ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، ونحن صغار غلمان. النبي نفسه يعلم أصحابه من الصغر، يقول جندب ابن عبد الله، يقول هو ألقى ونحن حزاورة فتيان حزاورة، هو يقول فعلمنا الإيمان قبل القرآن. النبي علمهم الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدند به إيمان. فهذا ما نجي يحتاج استشعار من جهة علمية، استشعر قيمة هذا الأمر لهذا أتقن، من جهة عملية استشعر قيمة هذا الأمر فتمسك به. إنما ليس هذا الأمر سهلا، وليس دعوة ابن عبد الوهاب لما يدعو يحقق هذا التوحيد ويركز. ابن عبد الوهاب يلتقط ما يبرز به منهجه رحمة الله عليه، نقر كلام ابن القيم ثم وقف عند ماذا؟ قال ولكن تأمل قوله. لما تيجي ابن عبد الوهاب يقول تأمل قوله، لما تيجي ابن عبد الوهاب يقول المسألة الكبيرة، لما تيجي ابن عبد الوهاب وفي ذلك، لما تيجي ابن عبد الوهاب يقول هذا، اعلم أن الفائدة لها قيمة. ولكن تأمل قوله، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، وزعم أن كلام الشيخ الفصل يدل عليه اللي هو إيه؟ عدم تكفير المعين. نعم.
قال وذكر في آخر هذا الفصل عن الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ، ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وتكلم عليها ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.
يعني أن هذه الآية تقول الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تلك الآيات التي تستأصل الشرك من القلب فلم تبق في شيئا أو غير ذلك. الظان قد يظن أن هذه إنما كانت في ماذا؟ في قوم قد خلوا وأن اليوم ما في شرك. والله ما صدقنا أن نسمع اليوم يا إخواني من يقول لا يوجد شرك. لا يوجد شرك. أنا أسمع من كبير القوم يقول ما في شرك ما في شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم، فلم يعد النبي يخاف على الأمة شركا، إذا لن يقع الشرك. وآخر يقول ورد عليه أمة الدعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه. خلاص يئس الشيطان أن يعبد، ما حد في شرك ولا حد في عبادة للشيطان بعد هذا. إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه. فصاروا يقتنعون يا إخواني بارك الله فيكم أن الشرك ليس بواقع في الأمة. وهذا الذي رد عليهم أئمة الدعوة في كثير من مصنفات هؤلاء، يقول الشرك ما في. يتصورون أن الشرك وماذا يا إخواني؟ الشرك الذي يعترفون به هو نفس صورة الشرك الذي كانت في الكفار الوثنيين في زمان الأنبياء. في أحد بيعبد أصناما، يجيب صنم ويعبده على طريقة اللات ومنات والعزة. أما تحول تلك المعبودات إلى أنبياء وأولياء فذاك ما لا يمكن أن نعترف به. ركزوا معي في المسألة دي حتى تعلموا حقيقة الصراع بين محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وبين القبوريين والصوفيين في عصره والذين لهم أذناب إلى اليوم. حقيقة الصراع أن هؤلاء لا يفرقون بين معبودات من أحجار وبين معبودات من أبني من أنبياء وأولياء وأخيار. فظنوا أن صورة الشرك لابد أن تماثل صورة الشرك فيما يعبدون من أحجار وأوثان وأشجار. أما إذا تحولت إلى أنبياء وأخيار فلا. فهذا باب وهذا باب. هذا باب محبة الصالحين وهذا باب عبادة الأوثان. هذا باب نتقرب إليهم لجاههم العظيم عند الله، فلهم جاه عند الله ولهم مقام عند الله يقتضي أن تفرج الكروبات، ولا نسألهم أن يفرج الكروبات، تقتضي أن يشفى المرضى به ولا يشفون المرضى، نحن لا نعتقد أنهم يشفون أو يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون بذواته، ولكن الله هو الضار النافع الوهاب الرزاق الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، لكن بالتوجه إلى هؤلاء. ففرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. هاتوا كلام داود بن جرجيس فرد العلماء عن التصور الشرك هذا وغيره. هذا هو الشرك عنده. هل هذا يوجد؟ هل يوجد الصورة التي كان عليها العرب في عبادة اللات والعزة ومنات؟ هل هذه الصورة موجودة؟ طالما أن الصورة هذه ليست موجودة إذن الشرك ليس موجودا. يركزون على هذه الصورة. إنما هذا الذي يحصل عند قبر فلان أو علان أو قبر النبي أو كذا، لم يقل أحد ولم يعتقد أنه يضر أو ينفع أو يرزق أو يحيي أو يميت أو غير ذلك، إنما نفعل هذا من أجل ماذا؟ أن الله يعطينا بهم، أن الله يشفينا بهم. ونسي هؤلاء أنهم بذلك شاركوا المشركين حذو القدة بالقدة في تلك المناجية، فإنهم ما ادعوا أي الأوائل أنهم يرزقون، أنهم يخلقون، أنهم يشفون، أنهم يضرون، أنهم ينفعون. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والبصر؟ ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز عليهم. قل من الأرض ومن فيها إن كنت تعلم سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلم سيقولون لله. طب لماذا عبدهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء عند الله، وهؤلاء شفعاؤكم عند الله. ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وأحسن القبوريين، أحسن القبوريين من يعبد الله متوسلا بهؤلاء، وأكثر القبوريين من يعبد هؤلاء متوسلا إلى الله. انتبهوا، فرق بين من يعبد الله متوسلا بهؤلاء وبين من يعبد هؤلاء متوسلا بهم إلى الله. انتبهتم يا أخوان؟ ركز. فالذي يحصل عند القبوريين لا يخرج عن صورتين. الذي يخرج يحصل عند هذه القبور لا يخرج عن صورتين. الأولى من يعبد هؤلاء متوسلا بذلك إلى الله. صورة ثانية من يعبد الله متوسلا بهؤلاء. التغير في المفعول به، التغير في من تقع عليه العبادة. واحد من يعبد، من يعبد هؤلاء متوسلا بإله الله. الصورة الثانية من يعبد الله متوسلا بهذا إلى الله، إلى الله متوسلا بهم إلى الله. يبقى نغير هذا عن ذاك. من يعبد عند القبوريين، القبور دي لا تخرج عن أمرين لا ثالث لهما: من يعبد هؤلاء متوسلا بتلك العبادة إلى الله. اثنين من يعبد الله متوسلا بهؤلاء إلى الله. والأول شرك أكبر، من يعبد هؤلاء متوسلا بهؤلاء إلى الله. والثاني مفض إلى الشرك الأكبر، من يعبد الله متوسلا بهؤلاء. فالأول يصرف نظره وذبحه وطوافه واستغاثته وكل شيء إلى هؤلاء. والثاني من يعبد الله عند القبر فدعاؤه لله وذبحه لله، لكن متوسلا بهؤلاء وأماكنهم إلى الله. إذن أحلاهما مر، فهم بين شرك أكبر ووسيلة إلى شرك أكبر، ولا جائزة عندهم. فيش حاجة اسمها جائزة. كونوا جاء في هذا الموضع، كونوا جاء في هذا الموضع فلا جائزة عندهم ولا مباح لديهم، ولو كان يكنس حصير، ولو كان يسقي ماء، ولا يفعل شيئا، ولو كان يبيع خبزا، ولو كان يدل عليهم فقل هناك هذا مسجد فلان، ولو كان سائقا يسوق سيارة إلى هذه، ولو كان نجارا يصنع شباك، ولو كان حدادا يصنع مقصورة، ولو كان سباكا يوصل حنفية وصنبورا، أيا كان، وتعاون على البر والتقوى، الذي يحصل عند القبور لا يخرج عن الشرك الأكبر أو الوسيلة إلى الشرك الأكبر، ولا مباح وجائز هناك من فعل هؤلاء. يبقى أقول لأقسام الناس عند القبور وأقسام المفعول عند القبور. أقسام الناس عند القبور، يلا الأول، لا دي أقسام الناس، ها نعم الأول، من يعبدون، من يعبد هؤلاء متوسلا بهم إلى الله، ها إلى الله مفضي الشرك الأكبر. يبقى ها تاني قول مالك، من يعبد الله ها متوسلا بهؤلاء، متوسلا بهم إلى الله. طيب من يعبد هؤلاء متوسلا بهم إلى الله حكمه شرك ايه؟ أكبر. من يعبد الله متوسلا بهؤلاء وسيلة للشرك الأكبر. طيب ها قول يا أشرف، من يعبد هؤلاء متوسلا بهم إلى الله، ها من يعبد الله متوسلا بهؤلاء اللي هو من يعبد هؤلاء متوسلا بتلك العبادة إلى الله، ها ده شرك أكبر. ومن يعبد الله ده وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب تاني ها ها قول يا عوض، ها نعم تمام يعني لو كان المفعول هؤلاء يبقى ده شرك أكبر، لو كان المفعول الله يبقى ده ايه وسيلة شرك أكبر. من يعبد هؤلاء ده شرك أكبر، من يعبد الله هذا وسيلة إلى شرك أكبر بالتوسل بهؤلاء. طيب وبناء عليه أقسام ما يفعل عند القبور، واحد لا يفعل عندكم إلا واحد، ها الشرك الأكبر، اثنان الوسيلة إلى الشرك الأكبر، ولا مباح ولا جائز هناك. يبقى الذي يفعل عند القبور دائر بين الشرك الأكبر والوسيلة إلى الشرك الأكبر، ولا مباح ولا جائز هناك. المنطقة دي منطقة القبور هذه في مواليدها وكذا لا جائز فيها ولا مباح، لا جائز فيها ولا مباح، حتى الذين يصلون ولا علاقة لهم لجوار مسجد يدخل يصلي ويمشي، فباتفاق الصلاة فيها غير مشروعة باتفاق، لكن الخلاف في صحتها مع عدم مشروعيتها. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى هنا اقسام ما يفعل اقسام الناس. فعند القبور هناك من يعبد هؤلاء متوسلا بتلك العبادة الى الله، وهناك من يعبد الله متوسلا بهؤلاء اليه. فرق بين من يذبح لغير الله وبين من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فرق بين من يدعو هؤلاء وبين من يدعو الله عند قبور هؤلاء. واضح؟ إذا عرفت ذلك تميز لك حقيقة الصراع الذي كان بين الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين الصوفية والقبورية وإلى اليوم يمتد. حقيقة الصراع بين ابن عبد الوهاب وبين هؤلاء عدم تمييز الشرك الذي حرمه الله من التوحيد، عدم التمييز، عدم معرفة صفة الشرك الذي حرمه الله. ومن هنا كانت القواعد الأربع تبين لك هذا العنصر فقط. المشركون وشركهم ما هو؟ وهل هؤلاء ميزوه؟ وهل هؤلاء على خلافه؟ فانظر إلى القبورين والصوفيين يقولون لا شركة الله من نعبد الله بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. جاءتهم القاعدة الأولى. وما القاعدة الأولى؟ أن الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أن المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وأن ذلك لم يدخلهم. فالإقرار بالربوبية لا يعفي من الإشراك في الألوهية. اثنين، قولون بأننا ما نعبد أولئك إنما هذه شفاعات وكذا لأنهم صالحون فنحن نتوسل بهم إلى الله عز وجل لأن لهم جهن وإلى آخره. جاءتهم القاعدة الثانية، وهي أما قاعدة الشفاعة المنفية والمثبتة. قالوا هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكذا، أما نحن فإننا نحب الصالحين، فهناك فرق بين من يعبد الأصنام وبين من يحب الصالحين. فجاءت القاعدة الثالثة أن كل هذا شرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يميز بين المشركين، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمن من يعبد أصناما وحجارا، ومن من يعبد شمسا وقمرا وكواكب وكذا، ومن من يعبد أنبياء وصالحين، ومن من وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فليس هناك فرق في الشرك بين صفة المعبود وكونه المعبود، وإنما الفرق يعود إلى صرف العبادة إلى غيره. فإذا اتحد هؤلاء جميعا في إعطاء العبادة لغير الله فلا فرق بين يكون معبودك نبيا أو يكون معبودك وليا أو يكون معبودك حجرا أو شجرا أو يكون معبودك شمسا أو قمرا، لا فرق. فإن قوما عبدوا كواكب وإن قوما عبدوا صالحين فلا فرق. القاعدة الرابعة بعدما بين أنكم تتطابقون مع هؤلاء، عندكم شفاعة منفية وعندكم معبودون حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بينكم وبين الأوائل، حتى معبودتكم عبدوا صالحين فعبدتم، عبدوا أنبياء فعبدتم، فلا فرق. وأن حجتكم بالربوبية واستدلالكم بالربوبية على أنكم لستم مشركين، فقد كان الأوائل عندهم الربوبية فلم ينكروا كون الله خالقنا ورزقنا وكذا. بقيت مسألة، وهي أن هؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل، يصرفون العبادة لغيره ويعبدون معه ويجعلونه ندا في السراء. فإذا كانت الشدة أخلصوا الدعاء لله، وأما أنتم فشرككم دائم في الرخاء والشدة. إذن أنتم أعظم شرك، لأن شرككم في الرخاء والشدة، أما شرك هؤلاء كان في الرخاء لا في الشدة، فرد بالقواعد الأربع على هذه النقطة. وجاءت كشف الشبهات ليجلي ما على هؤلاء شبهة شبهة حتى ما أبقى لهم شيئا على الإطلاق. شبهة العبادة، وما العبادة، الأصنام وما الأصنام، كل هذا والشفاعة وما الشفاعة، كل هذه الشبهات رد عليها الإمام في كتاب كشف الشبهات. وبناء عليه خذ الحكم في مفيد المستفيد، فإن من قامت حجة عليه بعد هذا كله فإنه المشرك الكافر الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن ابن الوهاب متأليا على الشريعة ولا معتديا في الأحكام، وإنما كان رجلا دقيق الفهم يعرف ماذا يقول. يبقى إذن أساس وحقيقة الصراع ما الشرك وما صفته التي كان عليها المشركون، لأنهم يعتقدون أن النبي حارب المشركين ويعتقدون أن الشرك حرام، لكن ما صفة الشرك الحرام؟ ما صفة الشرك الذي كان عليه هؤلاء؟ وهل هناك فرق بين ما يحصل عند قبور الزاعمين أنهم صالحون، عند قبور الصالحين اليوم، وبين ما كان يحصل عند منات واللات والعزة؟ هذا أساس الأمر، هذا أساس الأمر. ولهذا النبي لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما قال لن أجعل لكم ذات أنواط، ما قال هكذا، وما قال قلتم اجعل لنا ذات أنواط، إنما قال الله أكبر إنها السنة، قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل قال أصحابه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هل قالوا ذلك؟ طب كيف النبي يقول قلتم ذلك؟ كيف؟ إيه؟ لأن المعنى واحد، لا فرق بين اجعل لنا ذات أنواط ننطب الأسلحة ونرجو عندها بركة وخير وكذا، وبين قول هؤلاء اجعل لنا إلها، لأن بني إسرائيل ما أرادوا إلها يعني يكونوا مع الله إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وكذا، اجعل لنا إلها، لا، اجعل لنا من نعظمه تعظيما يقربنا إلى الله، اجعل لنا معظما، اجعل لنا إلها، اجعل لنا معظما تألهه القلوب تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. فجعل الطلبة واحدة، فيكون ما طلبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثاء العهد من جلس طلبة ما طلبه أصحاب موسى من موسى عليه الصلاة والسلام. من هنا قال النبي قلتم الذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، فلا فرق بين هذا وذاك. فسد النبي الأبواب واستعمل النبي أعظم الخطاب، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار أيما اشتداد حتى لا يتكرر مثل هذا، وحتى لا يظن ظان أن هذا المطلوب يمكن أن يكون. فقارن بين طلبة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نوط بالأسلحة وكذا، وبين ما يفعل عند القبور اليوم. قارن بين قول الرجل للنبي ما شاء الله وشئت، وقول النبي أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، وبين ما يفعله هؤلاء. تعرف غربة التوحيد والسنة في هذا الزمن. واضح إخواني؟ يبقى ما الفارق بين صورة الشرك التي اعتقدها هؤلاء وبين دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في صورة الشرك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أرادوا أن تكون صورة الشرك نصا وصورة وهيئة وشكلا ما كانت تحصل عند الأوائل. في قوم الآن بيصنعون حجرا ويعبدون لات، في قوم الآن بيعبدون منات، في قوم الآن بيعبدون عزة، في قوم الآن بيعبدون هبل، في قوم الآن بيعبدون كذا. شفت أنتم صنم الحسين موجود والناس عنده، شفتوه؟ شفت انتوا صنم للبدوي والناس عنده كده؟ شفت انتوا صنم؟ ما فيش. طالما ما في هذه أشياء، هؤلاء لهم جاه عند الله وأولياء الله عز وجل فيه، لهم النفحات ولهم العطاءات ولهم كذا، فنحن نذهب لننال بركة تلك النفحات التي أنزلها الله عز وجل على هؤلاء، بس هذا هو. وأما الشرك فلن يقع لا عند النبي قبره ولا عند قبور الصالحين. أما عند النبي، لأن النبي دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله له، فلن يكون هناك عبادة وثن أبدا، ولن يعبد قبره أبدا، فكل شيء يقع عنده ليس عبادة، لأن الله استجاب لرسوله. حتى لو قلت أغيثني يا رسول الله، حتى لو قلت ما قلت، كيف الله ما استجاب لنبيه؟ استجاب، يبقى لن يقع. وأما قبور الصالحين هؤلاء فلن يقع شرك عنده. لماذا؟ لأن النبي قال ما الشرك أخف عليكم. يبقى لا هنا شرك لأن النبي قال ما الشرك أخف عليكم، ولا هنا شرك لأن النبي دعا الله عز وجل ألا يجعل قبر وثن يعبد، وقد استجاب الله دعاء. بس وما له اللي بيحصل هذا؟ هذا الذي يحصل هذا محبة الصالحين كذا كذا كذا. وإن كنا نحن نخالف بعض الصور اللي بتحصل من محرمات، يعني اختلاط وكذا وشيء من هذا، لا إحنا ضده، لكن أذهاب لهذه القبور رجاء بركات تنال وراء ورجاء كذا وكذا، كل هذا لا إشكال، إيه؟ لا إشكال فيه. نعم نعم.
قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى في تأسيس التقديس: وحقيقة أمر دعواه، يعني داود بن جرجيس، استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية.
انتبه انتبه. وحقيقة
أمر دعواه
أن الشرك
استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية.
السطر ده انتبه له، لأن السطر ده هو معتقد كل هؤلاء الصوفية القبورين، استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية. هذا الموجز وإليك يأتي التفصيل، بس كل تفصيل يعود إلى هذه النقطة. ما هي يا إخوان؟ ها؟ استحالة وقوع الشرك في هذه الأمة، استحالة وقوع الشرك في هذه الأمة المحمدية. هذا الذي يبني عليه هؤلاء اليوم منهجهم، وقبلهم منهجهم. طيب كيف؟
ها؟ ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله،
أن دعاء الأموات والغائبين
والذبح
والنذر
لغير الله ليس بشرك.
ليس بشرك الدعاء، الذبح، النذر وكذا، ليس بشرك. ليه؟
ويقول إن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء.
إن الطلب من الأموات والغائبين وكذا لا يسمى دعاء
بل نداء.
وما الفرق؟ اسمع.
ها؟ ويقول الشرك هو السجود لغير الله فقط.
طيب إذن ليه أخواني يقول يسمى دعاء، لا يسمى دعاء بل يسمى نداء؟ جميل، يعني الآن أنقذ نفسه بالتفريق بين الدعاء والنداء. أحد يميز لي كده وجه الفرق؟ لا 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 تكلم. ها؟ قول قول يا عم. ها؟ لا ما ماشي قول، بس قول يلا. ها؟ ها؟ لا ما هو دعاء ونداء اهو. طب هو اللي بينادي، مش سماع الموت، مش الموت لا يسمع، مش الميت لا يسمع او كذا، هو نداء اهو مش دعاء. ايه الفرق بين النداء ودعاء؟ والنداء لو سمحت. نعم. ها؟ ايه الفرق بين دعاء نداء؟ ها اللي ورا احمد. طب هو بيعتبر النداء الميت أو الغائب بيعتبر في الميت والغائب مش الحاضر. الحاضر ما في مشكلة. لكن وقال ده نداء للميت هذا للغائب هذا، ده نداء مش دعاء، وبالتالي ما هو بشرك. ليه؟ السر ايه؟ ما هو بشرك. ايه؟ عبادة. والنداء ما هو بعبادة، ينادي بس زي ما واحد ينادي واحد حتى لو في مخالف، هاب ان مخالف، بس ما هو بعبادة، ما هو بدعاء. الدعاء يكون في عبادة. فهو ما عبده، هو نداه. تقول هذا ممنوع، ممنوع مش مشكلة، ممنوع، بس هذا ما هو بعبادة. يبقى جعل ذلك ماذا؟ من النداء إلى من الدعاء. هذا من نداء لا من دعاء. دعاء يطلب منه شيء يطلب من الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله عز وجل بهذا، لا. فجعل هذا نداء لا دعاء، هون المسألة، نقلها من شرك أكبر إلى غير. أعد العبارة.
قال ويقول إن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء.
تمام.
ويقول الشرك هو السجود لغير الله فقط. وسألته عن
الشرك. ها؟
هو السجود لغير الله فقط.
هو السجود لغير الله فقط، هذا هو الشرك، السجود لغير الله بس، تسجد لغير الله، تسجد لهذا الولي، تسجد لكذا، هذا هو الشرك. أما نذر وذبح ودعاء وغير ذلك هذا كله يسمى بالنداء. ها؟
قال وسألته عن معنى لا إله إلا الله ومعنى الإله فارتبك وتحير، فقلت أخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره، فقال هو السجود لغير الله.
بس خلاص السطرين دول خلصوا لك المسألة. السطرين دول السؤال ده والجواب هو ده خلاص. اللي احنا قلنا أصل الخصومة ما هو الشرك الذي حرمه الله وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال السجود لغير الله. طب الذبح، طب النذر، طب الدعاء، طب كذا كذا، ده نداء ومش لازم يكون جائز، يعني ده جائز، المؤمن هو مش شرك أكبر. ولهذا حتى الصوفية اليوم يجي يقول لك ايه، ان دول بيعتبروا التوسل ده شرك أكبر. فقال يقول مثلا أسألك بجاه النبي أو كذا، يبقى ده شرك أكبر. ويحاول هؤلاء اليوم أن يجعلوا حقيقة الصراع بينهم وبينهم في ماذا؟ في التوسل. فنحن نقول شرك أكبر، وهم يقولون اختلف العلماء فيه والجماهير على جوازه. مسألة خلافية فقهية. مهم تعرفوا الصراع يا أخواني بيمشي كيف، وأن تعرفوا حقيقة الخصومة مع هؤلاء. فداود بن جرجيس يمثل حقيقة الصراع ومصنفات أئمة الدعوة في نقض هذا الأمر وبيان حقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وقال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما هو؟ لأنه لو قالوا حقيقة الشرك هذا دعاء غيره مع صرف العبادة لغير الله، انتقلنا إلى الصلاة عبادة ولا لا، الدعاء عبادة ولا لا، النذر عبادة ولا لا، الذبح عبادة ولا لا، الاستغاثة عبادة ولا لا، وبالتالي عبادة 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 عبادة، فصرفوا لغير شرك، وهذا ما لا تقبلونه. يبقى ما حقيقة الشرك الذي حرمه الله؟ سؤال تسأله، ما معنى لا إله إلا الله وما معنى الله؟ ولهذا الصوفية اليوم القبورية تقوم قومتهم على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أم لا؟ ليه؟ لأنهم لا يقسمون التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، حذفوا الألوهية وبقيت الربوبية والأسماء والصفات، وزعوها على ثلاثة: توحيد ذات، توحيد فعل، توحيد صفات. والألوهية رفعوها وجعلوا تقسيم الألوهية وإدخال الألوهية في أقسام التوحيد إنما هو من صنيع ابن تيمية فقط للغلو في ذلك، والرب هو الإله في القرآن. فلهذا طمسوا معالم الفرق بين الرب والإله في المعنى الخاص وإلا الرب قد يطلق عليها، والإله يطلق على الرب، والله عز وجل من أسمائه الرب، من أسمائه الله، من أسمائه كذا، ما في إشكال. لكن عند المعنى الخاص فالرب يرجع معناه إلى الملك والتدبير وكذا والإحياء والأموات وغير ذلك، والإله يعود معناه إلى المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما إلى العبادة، إلى إفراد بالعبادة. ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا، أجعلوا الخالقين خالقا واحدا، لا، قالوا أجعل الآلهة، يعني أجعل المعبودات إلها واحدا، يعني معبودا واحدا. فدل هذا على أن التركيز على أن الإله هو المعبود المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، هذا فارق جوهري وكاشف جلي بين ما يعتقده أهل الحق وبين ما يعتقده القبوريون. فلم يقفوا عند معنى الإله، ولم يقفوا عند معنى توحيد الألوهية، ولم يقفوا عند معنى لا إله إلا الله، لا الله ولا إله إلا الله، ولا توحيد الإله بالعباد. حذفوا هذه. ليه حذفوا هذه؟ حتى يخلو لهم الجو فيما يفعلون، وأنهم لا يخالفون بفعلهم هذا كون الله ربا وخالقا ومحيا ومميتا. وعليه فالسؤال، ما هو الشرك الذي حرمه الله وقال إن الله لا يغفر؟ السؤال الثاني، ما معنى الله؟ السؤال الثالث، ما معنى لا إله إلا الله؟ السؤال الرابع، ما أقسام التوحيد؟ اللي بيغضبوا بعض الناس، غضب لما علقنا على شوعر، هو انتوا تريدون ايه؟ تريدون شوعر ما يعلق عليه عصبي يعلق عليه؟ انا ما رأيت احدا منكم غاضب ان العثيمين علقنا عليه، انا ما رأيت احدا منكم غاضب ان ابن باز علقنا عليه، انا ما رأيت احدا منكم غاضب ان الالباني علقنا عليه، انا ما رأيت احدا منكم غاضب ان العباد علقنا عليه، أنا ما رأيت أحد منكم غاضب إن الفوزان علقنا عليه. لماذا الغضب إذا علقنا على الشوعي العثيمي؟ الجواب لكم، راجع نفسك، بتعرف أنت وتسلفي بتحافظ على العلماء وال... ها؟ ولا أنت؟ الجواب لكم، بس أنا بديك بس إشارة. تخيلوا ولا واحد طلع تعليق على كلامي، في تعليق على عثيمين ولا ابن باز ولا 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 حتى الشافعي ولا حتى ابي حنيفه ولا ولا احد. بشوف المقاطع في شوعر وعصيم وعبد الرزاق بدر، مش عارف ليه. اللي يعرف بيقول لي، اللي يعرف منكم جزاكم الله خير بيقول لي. فالقضيه قضيه جوهريه، قضيه عصب، عشان تعرفوا الحوار فين. فلما اتي انا بقى واقول التوحيد يعني 2-3-4 امر اصطلاحي زي اركان، لا، ديت لا يمكن ان يقال في هذا، دي تناولها بكل قوة، هي بس تقسيم توحيد، وفوق لا اله الا الله معناها، وفوقها الله. وما الفرق بين الله والرب؟ انظروا الخصومة فين، فين في الله؟ الخصومة في الله، الخصومة في معنى الله، الخصومة في مقتضى الله، الخصومة في ألوهية ليست في ربوبية. فما الشرك الذي حرمه الله وقال إنه لا يغفره؟ ما معنى الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما أقسام التوحيد؟ كده كم سؤال؟ 4. خذ بقى السؤال الختامي، ما الفرق بين ما تفعلونه اليوم وما فعله المشركون الأوائل؟ ما الفرق؟ هاتوا شرك الأوائل وانظروا إليه، وهاتوا ما تصنعونه اليوم وقولوا لنا ما الفرق. الفرق في أن عندكم شفاعة وما عندهم، الفرق أن عندكم ربوبية وما عندهم، الفرق أن المعبودات إن حصرت في الأصنام عندهم وعندكم هذا محبة صالحين وأنبياء. الفرق أنهم كانوا يشركون شدة ورخاء، وأما أنتم تلجأون إلى الله في شدتكم. أعطونا الفرق، أعطونا الفرق. اقرأ كشف الشبهات 12 شبهة أو 13 شبهة، وحطوا لها القواعد الأربع اللي هي تعود إلى هذه الشبهات، وفرق بين ما كان يجري على عهد النبي من شرك هؤلاء وما يجري اليوم من صنيع هؤلاء وفرق. يبقى دي كم سؤال الآن؟ 5 أسئلة. سل القبورية 5 أسئلة. الأسئلة 5 الموجهة إلى القبورية. السؤال الأول، ما معنى الشرك الذي حرمه الله عز وجل وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ 2، هنأتي بسؤال الشرك، ما الفرق بين الشرك الذي حرمه الله والذي تفعلونه؟ 3، ما معنى اسم الجلالة الله؟ 4، ما معنى لا إله إلا الله؟ 5، ما أقسام التوحيد ولماذا رفعتم قسم توحيد الألوهية من الأقسام وما محل الاعتراض؟ ما محل الاعتراض على إدخال توحيد الألوهية في الأقسام؟ إيه محل الاعتراض؟ ألأنه ليس إله؟ ألأنه ليس الإله الواحد الأحد؟ ألي أنه ليس المعبود؟ ألي أن القرآن ما أفرضه بالعبادة فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره، فاعبده واصطبر لعبادته، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قولوا لنا ما السر في رفع توحيد الألوهية من أقسام التوحيد؟ قولوا لنا ما سر الاعتراض على توحيد الألوهية؟ قولوا لنا ما سر العدول عن تفسير لا إله إلا الله من لا معبودا، وهذا المطابق لله بحق إلى الله، وبين لا خالق إلا الله، ليه عدلت من هذا المطابق إلى الخالق ليه؟ هذه أسئلة توجه للقبوريين. الأسئلة الخمسة خلاصة كتب ابن عبد الوهاب، خلاصة حقيقة الصراع الذي كان والذي سيبقى إلى آخر الزمان. لن ترفعه بعلمك، ولن يرفع هو بشركه التوحيد، وسيبقى الناس منقسمين إلى طائفتين، طائفة تروج للشرك بالشبهات، وطائفة ترد تلك الشبهات. ليهلك من هلك عن بينة ويحمي حي عن بينة. فده التركيز، خلاصة كتب ابن عبد الوهاب، خلاصة الصراع. لو انت الان ابن عبد الوهاب موجود وقلت له هذا يقول لك بس احسنت، ما في رقم 6 عندنا، هذه 5، ما في رقم 6، كل شيء بعد ذلك انما هو فرع عن هذه. فلهذا احفظوها جيدا، هذه احفظوها جيدا. يلا نريد الاسئلة الخمسة توزع على 5، ومن 5 محافظات، من 5 محافظات. نبدأ بمحافظة كفر الشيخ لأن هي صاحبة الأرض. هي صاحبة الأرض. رئيسة فين محافظة كفر الشيخ؟ كفر الشيخ. قولي علاء. لا عايزين نرتبها. الشرك الأول. هنبدأ بشيء. إيه معنى الشرك الذي حرمه؟ ها؟ الذي حرمه الله ورسوله في القرآن وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. لازم أن نؤدي السياق ده. طيب السؤال الثاني أعدتنا السؤال على ما معنى وقال إن الله لا يغفره الشرك ده هو فين فسره. طيب ها لا خلاص كفر الشيخ خلاص أنت الغربية ها ما الفرق بين الشرك المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تفعلونه اليوم؟ هو مش بيعتقد ان هو شرك احنا نقول له كده وبين ما تفعلون هذا اليوم بين الشرك الاكبر بين الشرك الذي كان فعله المشركون على عهد النبي وبين فعلكم اليوم ثلاثة فيوم ما معنى اسم جلال الله ما معنى الله اسم جلال الله ها دمياط ما معنى لا اله الا الله ها انت ايه دقاليه دقاليه ايه تحسنت ما اقسام التوحيد ولماذا رفعتم قسم توحيد الالوهيه من الاقسام وما وجه الاعتراض في ذلك على تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهيه اليس انه لا يوجد في القران أليس لي لأن معناه باطل نريد أن نعرف هذه خمسة أسئلة بارك الله فيكم خمسة أسئلة جوهرية تبين حقيقة الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين إيه وبين هؤلاء نعم تفضل في فرق بين اللفظة بمعناها العام وبين اللفظة لما تيجي تفرق بينها وبين غيرها في المورد الخاص مثل ما تقول أنت العبادة كلها دعاء كل العبادة دعاء والنداء دعاء والدعاء هو يريد أن يقول هنا في المعنى الخاص دعاء يعني عبادة يبقى صرف العبادة غير الله وده يبقى شرك أراد أن يخلع من مسألة أن ده دعاء يعني عبادة صرفت إلى غير وجه الله وكذا وأراد أن يجعل أن مصطلح آخر مصطلح آخر هذا ليس عبادة هو نداء حتى ولو كان ممنوعا بس لا يخرج من الملة يبقى هو أراد أن يحول مسألة من شرك أكبر إلى غيرها ثم هو في النهاية صور أن الشرك الأكبر ده السجود للصنم قال فقلت له فما الشرك الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه لا يغفر له لصاحبه فقال السجود لغير الله هات الموضع ده مرة ثانية فقال السجود لغير الله ده الخلاصة طبعا أنا أقول لكم لا يقتصرون على كلمة السجود لغير الله فقط السجود لغير الله الصلاة لغير الله نويت أصلي لفلان هذا شرك أكبر عندهم كده زي السجود يبقى شد الشرك إيه أكبر نويت أحج للولي يبقى شرك أكبر مو بس السجود فقط لكن جنس ذلك في واحد هيقول نويت أحج لهذا يبقى ده شرك أكبر نويت أصلي لهذا يبقى نويت أزكي لهذا يبقى ده شرك أكبر هم يأتون بالصور الغير موجودة ولهذا تجدهم ايه انت عندك في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر ينحر ولا يصل واخد بالك فصل لربك وانحر يعملوا ايه هما ينحر لغير ربك لكن يصلي لربك لان ما يستطيع ان يصلي لغير ربك فينحر لغير الرب ويصلي للرب فلما يمثل يقول اذا صلى لغير الرب هذا شرك أكبر ما يقول إذا ذبح لغير الرب طب وإذا ذبح لغير الرب يؤولونها بقى مثل ما سئل عن الذبح لغير الله، أنا بذبح لسيدي فلان الفلاني، قال ما بتذبحش لأمك زي ما بتذبح لأمك، أنت بتذبح لأمك ذبيحة، وذبحت للشيخ فلان ذبيحة كما تذبح لأمك، فإيه الفرق؟ شرك؟ ما تذبح لأمك ذبيحة ده شرك؟ صار شركا بالله؟ لا، يبقى خلاص وده ليس شركا بالله. سبحان الله، أباليسة. ولا يفرق بين أذبح للولي تقربا تعبدا له وبين أذبح لله لأمي صدقة عنه، يعني واضح، بس جاب إيه الاشتراك اللفظي يعني. انا بذبح للشيخ عبد الرحيم عبد الرحيم القناوي، قال ما انت بتذبح لامك، ايه الاشكال؟ وبالتالي انت بتذبح لابنك، انت مش انت عامل ذبيحه في البيت لابنك، تذبحها لابنك يعني في فرح، تذبح لابنك يعني في حقيقه هو اخذ اللفظه تذبح لابنك، تذبح لابنك، ايه الاشكاليه بقى؟ تذبح لعبد الرحيم القناوي، تذبح لابنك، ايه الاشكاليه؟ ما في فرقه. ويتلاعب بهذه المساله، تلعبون بهذه الألفاظ، يتعلمون بهذه الألفاظ. نعم،
قرأها تاني ولا لا؟
طيب، بعد ما قال بقى تعريف الشرك، قال الشرك السجود لغير الله. الشيخ أكمل عندك؟
لا، مش موجود. قلت أخبرني عن حقيقة الشرك، فقال هو السجود لغير الله.
إيه نعم. إيه؟ فين؟ أعطيه.
قال فقلت أخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره، فقال هو السجود لغير الله. فقلت نهى الله عن السجود لغيره، لكن ما دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن عنده جواب.
يا الله يا الله، سبحان الله العظيم، أئمة يعني، والله أئمة، سبحان الله. فلما قال الشرك والسجود لغير الله سكت، قال نهى الله عن السجود لغير الله، ها؟
لكن ما دليلك على أنه شرك؟
ما دليلك على أنه شرك؟ يعني أراد أن يأتي له بما يريد من مع بطريقة أخرى، يعني ظن داود أنه بهذا هرب، فالسجود هو ماذا؟ فالشرك هو ماذا؟ السجود لغيره. ما قال له السجود لغيره بس، ها؟ تابوا الدعاء، تابوا إلى آخره. أراد يقول طيب ما الدليل عندك أنه شرك؟ لأن لو قال ما الدليل شرك هيدخل في ماذا؟ الدعاء والذبح والنذر وكذا وكذا. قال فسكت ولم يعطي جواب. سبحان الله. نعم، ها؟
قال فلما أوردت بعض الأدلة على بطلان دعواه وضحت حجته أظهر الموافقة قصدا لقطع الكلام لا للموافقة باطلا فيما أظنه.
اي نعم، يعني بعض الناس قد يوافقك في ظهر أو ينقطع كلامه أو إلى آخره حتى تسكت، ولكن ليس موافقة لما تقول، لكن ضعف أن يرد على ما تقول. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقرآن
فيقول ويظن في نوع وفي قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، اللي هو مسألة الشرك، خلاص الشرك انتهى، وأما ما يأتي بعد ذلك لا يكون شركا، وهذا هو الذي
قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. وتناول القرآن
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم.
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
أي نعم، من لا يعرف الشرك وكذا فلا يمكن أن يثبت لك حق حتى تعرف المعاني الباطلة التي تنقض الحق. انتبهوا يا أخواني، قولة عمر قولة عظيمة، قولة عمر يا أخواني قولة عظيمة. يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية. طيب ما محل ذلك؟ انتبهوا، ما محل ذلك؟ ما محل نقض عرى الإسلام عروة عروة إذا لم يكن هناك من يعرف الجاهلية؟ قد يقول واحد من منة الله علي أني لا أعرف الجاهلية، يبقى كيف ينقض الإسلام عروة عروة بسبب أني لا أعرف الجاهلية؟ من لا يعرف الجاهلية؟ لأن من لم يعرف الجاهلية سيأتيها ظانا أنها الإسلام، أما من عرفها فسيتجنبها ويحاربها. واخد تبعت إخواني؟ ومن هنا قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن خيري، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولكن لتوقيه. يبقى هنا كيف ينقض عرى الإسلام؟ عروة إذا لم يكن هناك من لا عارف الجاهلية، لأن معرفة الجاهلية تميز لك الحق بالكواشف الجلية، وبضدها تتبين الأشياء. معرفة الجاهلية تجعلك تميز وتحكم عليه، أما الجهل فقد تأتي بالجاهلية تعتقد أنها الشرعية الإسلامية النبوية الإلهية، مثل ما نحن في اليوم. الشرك ما هو؟ لو عرفت الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية لعرفت أن ما يفعل اليوم هو حقيقة ما كان يفعل في أيام الجاهلية، ولهذا ستتجنبه لأنك ما تعرف الشرك. لو عرفت الشرك لتجنبت، ولكنك لا تعرف حقيقة. لو عرفت السنة ما أقمت حزبا ولا جماعة ولا خرجت على سلطان أول أو إلى آخره. لو عرفت السنة، لو عرفت السنة، لو عرفت منهج الخوارج لعرفت أن ما تفعله اليوم هو منهج الخوارج. لو عرفت منهج المرجئة لعرفت أن ما تفعله اليوم هو منهج المرجئة. لو عرفت هذا يبقى هنا لابد من تعريف. طيب هل يلزم في المعرفة أنني أكون منخرطا معهم كذا؟ لا، تسأل عنهم. حذيفة رضي الله عنه لما سأل عن هذا، عن الشر، لا لينغمس فيه أبدا، أعرفه. ولهذا لزاما على الداعية وعلى الشيخ وإلى آخره، لزاما على هؤلاء أن يعرفوا ما عند هؤلاء من الباطل حتى يميزوا للناس. أنا كيف أميز للناس أمر المرجئة إلا بالتعريف بهم ومعرفة حالهم والإطلاع عليهم؟ كيف أميز للناس منهج الخوارج وأنا ما ذكرت فيه؟ كيف أحذر الناس منهج الأشاعرة وأنا ما أعرفها؟ يعني اليوم قبل الدرس، اليوم بعض إخوانكم يقول أنا في كلية وكذا والدكتور يدعوني منهج الأشعارية ومنهج الصوفية ومنهج كذا وكذا وكذا، فأنت ما تقول؟ أنا أريد أن أذهب وأناقشه الدكتور، وبيقول كيت وكيت وكيت. فقلت له أولا الدكتور لن يرجع إليك، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، أنت ضعيف لا تقوى على المناقشة. لو كنت قويا ممكن، لكن أنت ضعيف ما تقوى على المناقشة، وبالتالي هيؤتى الحق من قبلك. الدكتور هياخدك مثال كده، هياخده مثال كده ويلعب عليه. هذا سلفي بيقول والقول، وما عندي، قال أنا ما عندي، أنا ما عندي. قلت له خلاص بإذن الله تفتح الملف هذا، لكن أنت عليك بالطلاب، أنت عليك بالطلاب، لكن انظروا إلى الحاجة إلى العلم. ما أنت كيف تناقش أشعريا وأنت لا تعرف ما منهج الأشعرة؟ كيف تناقش الصوفي وأنت ما تعرف منهج الصوفية؟ يبقى أسكت، لأنك لو فتحنا الملف انتصر عليك، فأعنت الشيطان عليه أن هذا هو المنهج الحق، ولو كان هذا المنهج منهجا باطلا لكذا كذا وكذا إلى آخره. زي واحد منهم فيلسوف هو شوي ظهر نوي يكون حاجة يعني، فعامل له خواطر هو كمان كده، فعامل سؤال بقى محرج جدا يعني للسلفية: يا جماعة أنا اكتشفت أن منهج الأشاعرة ده منهج باطل، وأنا منهج الصوفية ده منهج باطل، وأن المناهج دي كلها باطلة فعلا فعلا، وأنا قررت أكون سلفي لأن المناهج دي كلها باطلة، فقولوا لي بقى بارك الله فيكم أروح فين؟ أروح فين بقى عشان أبقى سلفي؟ سلفي فين؟ بتاع اسكندرية ولا سلفي بتاع كفر الشيخ ولا سلفي بتاع؟ أروح فين؟ قولوا لي عشان أنا عايز أبقى سلفي، أنا قررت إن أشعر ده منهج باطل ونصفية ده منهج باطل، فقولوا لي بقى أروح فين؟ أروح كفر الشيخ ولا أروح اسكندرية ولا أروح أسوان ولا أروح فين بقى؟ فأنا منتظر جوابكم هو يا جماعة عشان أنا عايز إيه؟ السلفية ده منهج كويس ومنهج حق وكل الأشعار دي منهج كذا وكذا، فقولوا لي بقى بالظبط أنا أروح فين؟ بس طبعا الرسالة واضحة، يعني عايز يقول ايه؟ ده يدل علينا منهجكم باطل ولكن لسه حق. ده بقى حامد جايب دي بنديره بقى يعني. وده السؤال بقى المعجز نقول له يا جاهل انت لم تفرق بين السلفيه والسلفيين، انت تتكلم عن احد انتسبوا الى سلفيه انتسابا زيك بالضبط، انت صوفي وهو خارج، انت صوفي وهو حزب، انت اشعاري وهو مرجئ، ويدعون كذبا نظر السلفيه. لكن لو اردت السلفيه فواحده، واذا اردت ان تنتقل منهج الاشاعره والصوفيه فانتقل الى منهج السنه، يبقى انظر الى المنهج لا تنظر الى فلان او علان، لانك باختصار انت نفسك باختصار لم تقل يا جماعه انا قررت اسيب علي جمعه او احمد كريمه او فلان الفلاني واجيلكم، انت بتقول هسيب الاشاعره هسيب الصوفيه هاجلس هاجل مين اريد ان اتعلم السلفيه وكذا، اتعلمها فين والى اخره. والا فالسلفيه لا تتناقض، اما انتم تتناقضون، انت نفسك بتقول طفت انا وشيخي حول المقصور فكان شيخي يقبل وكنت لا اقبل، فقال شيخي انت على مذهب شيخك الذي علمك وانا على مذهب شيخي الذي علمني. فاذا حتى انتما اختلفتما، انتما متصوفه واختلفتما في التقبيل ولم تختلف في الطواف، فالطواف مجمع عليه، لكن الخلاف انا اطوف ولا اقبل وشيخي يطوف ويقبل، انما الاجماع الطواف حول القبر. الطواف حول القبر هات الدليل ايها الاشعري، هات دليل الصوف. واذا اردت السلفيه تعال نقول لك دليل السلفيه ان هذا نهى الشارع عنه، وان الذي يطاف حوله بيت واحد بيت الله الكعبه، وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطاف إلا حول البيت العتيق، ولا يمس حجر إلا في البيت العتيق وهو الأسود والذي قبله، لكن الأسود مع التقبيل والذي قبله من غير تقبيل فقط. فلا يشبه بيت الله بيت الخالق بيت مخلوق. فهو الآن يريد أن يلبس على الناس ويحكم على السلفية بالمنتسبين إليها من أدعياء ومن، لكن لو أنت أردت السلفية الحق، السلفية الحق موجودة وفي كلام الأئمة الأربعة، مش أنا بعيده قليلا، نقول ارجع إلى مذهب الأئمة الأربعة في كل هذا في الطواف، التمس لطوافك قولا عند الأئمة الأربعة، والتمس لتبركك قولا عند الأئمة الأربعة، والتمس لأخذك لأفراد طلبة عندك عند قبر البدوي وقراءة الفتحة 15 مرة كذا عند الأئمة الأربعة، والتمس لتلك الموالد عند الأئمة الأربعة، والتمس لنفيك لعلو الله على خلقك عند الأئمة الأربعة. نحاكمك الأئمة الأربعة، اعرض اعتقادك عن الأربعة، لا تعرض اعتقادك على السلفية اللي انت بتزعم أنها كذا وكذا، عدائك للسلفية اتركهم، اعرض منهجك على الفقهاء الأربعة، عسى أن نجد الفقهاء الأربعة أشاعرة أو نجدهم صوفية مع أنهم قبل الأشاعرة وقبل كل هذا، لكن عسى أن نجد لك مدير عند الأربعة. فإحنا هنختصر عليك الطريق، بدل ما تنزل اسكندرية وتروح الغربية وتمر على الدقهلية وتروح كذا وكذا، لا إحنا نوحيلك على الفقهاء الأربعة بس، ونقول لك الذي أنت عليه دعك من السلفيين هؤلاء، الذي أنت عليه هات دليلا من الأئمة الأربعة فقط، هات دليلا من الأئمة الأربعة فقط، هذا الذي نريد منك من أقوال الأئمة مش المذاهب. أنت نفسك قد تكون أشعري، قد تكون شافعيا، وغيرك مالكيا، وغيرك ده أنتم أقسم بالله، أسأل الله عز وجل أن سلط عليهم سلطانا ينصر الحق. أقرأ عنوان كتاب بالأمس، هؤلاء من أفجر الناس يا أخوان، هؤلاء لا يبالون. أقرأ عنوان كتاب بالأمس، قبسات من سيرة أمنا أو سيدتنا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، قبسات من فضائل، فضائل سيدتنا آمنة عليه الصلاة والسلام، عليها السلام، أمنا آمنة، آمنة أم النبي، طرف من سيرتها وفضائلها، من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فضائل التي خفت على النبي وعرفها هؤلاء. كتاب موجود، كتاب موجود، أرجوزة، عامل أرجوزة، عامل أرجوزة، أرجوزة فيها، في أم خير البرية، قدم له الدكتور نور الدين. عارفين دكتور نور الدين؟ قدمنا الدكتور نور الدين، تعرفونه؟ علي جمعة، الدكتور نور الدين علي جمعة، فقدم له الكتاب دكتور نور الدين، قدم له الكتاب. معقول يا إخواني؟ معقول إن أحد، طب هيقول أم نبي في الجنة أهو كلمة، لكن هيضع منظومة في فضائل أم النبي؟ الفضائل دي موجودة في أي كتب؟ الفضائل موجودة في أي أثار؟ سبحان الله. فأمنا أمينة عليها السلام، مات النبي عليه السلام ولم يعرف فضل أمه عليها السلام، فإذا تمكن هؤلاء في الناس فعل التوحيد السلام. فجور، فجور، سبحان الله العظيم. فاطمة أم النبي، أم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لماذا لم يأذن لي؟ لأنها ماتت على شرك. وأخبر الله نبيه بعاقبتها تلك، فلم يأذن لي، فسأدعو أنظر قبرها فماذا؟ فأذني. طب قد يقول قائل: تلك أحكام دنيوية، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لها، لأن هذه أحكام دنيوية، لكن قد تمتحن وتكون في الجنة يوم القيامة، قد تمتحن وتكون في الجنة يوم القيامة. طب نقول لها تمتحن، ابتداء الذي يمتحن قد يدخل الجنة قد يدخل النار؟ نعم. ومن أدرك بقى أنه تدخل الجنة أو النار؟ يبقى الذي سيمتحن يجوز تستغفر، الذي تمتحن يجوز تجعله فضائل، الذي سيمتحن يجوز، 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 أبدا. أن تعينها بفضل، أن تقول عليه السلام كمان، ده لو كانت مؤمنا لقلنا رضي الله عنه، ما قلنا عليه السلام. هل هذا موجود؟ لا. الأمر الثاني، هاتوا حديث عنده في المسند، طبعا حديث معروف عند مسلم: إن أبي وأباك في النار. هل الحديث عند مسلم: أبي وأباك في النار؟ هات في مسند، في مسند، في أمي، في أمي، أمي وأمك، هذا لفظة وردت، شوف عند مسلم هذا، نعم، عند أقصد المسند، شوف هذا في لفظة في المسند، تبع بعض الروايات في هذا. فالشاهد أنه حتى على كل هذا، حتى ولو كانت من فترة ولم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فلا يجوز لك أن تذكر فضائل وكذا، لأنها ماتت على الشرك، وما يدريك أنها ستجيب. هذا هو العلم يا أخوان، المفترض أن هذا هو العلم، فالله المستعان.
موجود. جاء حديث أبو رزين، لقيط بن عامر قال: قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار. قال: قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ هذا نعم. أخرجه أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني في
تخريج السنة. صحيح، صحيح الألباني
في تخريج السنة، الشيخ الألباني صحيح.
طب شوف الشيخ شعيب، يمكن يكون الشيخ الألباني صحح أصل الحديث، يبقى في هذا إيه؟ ها؟ قال فيها في اللفظ هذه؟
قال إسناده ضعيف. الشيخ شعيب قال إسناده ضعيف.
الإسناد لكن ذكر تحته إيه؟ قد يكون الإسناد ضعيف ثم يذكر طرقا وشواهد. وهات اللفظ الذي صح الأباني في تخريج السنة. اللفظ كلام الشيخ شعيب كامل عليه. تقول ايه؟ يبني له ايه؟ يعني متهور هذا سبحان الله. حسالة بإسناد ايه؟ طب هو أستاذ حديث يجيب الأسانيد بقى؟ احنا مش أساتذة حديث اهوت بنتكلم بالسنة والأسانيد والتصحيح والتضي. هو أستاذ حديث الله أحيا وأحيا له أباه أيضا. هم يقولون الله أحيا له أبويه، أحيا له أبويه ثم ماذا؟ ثم آمن، يعني آمن بعد موت. ما صدقنا أن أحدا يموت ثم يحيى، ثم أحياه الله فأمن بعد ما مات النبي ولا قبل في حياة النبي؟ طب لماذا لم يخبر النبي؟ ثم هل قول النبي إن أبي وأباك في النار من قبيل خبر ولا حكم؟ قبيل يا إخوان يعني أحكام عملية شرعية، صلاة صوم زكاة كذا، ولا من قبيل إخبار؟ والأخبار تنسخ. يعني ما يقول النبي إن أبي وأباك في النار ممكن أن يكون أبوه في الجنة بعد ذلك، ولما يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة ممكن يكون في النار بعد ذلك؟ ما كان من أخبار فلا تتبدل وتغير وتدخل نسخ، لأن تغييرها تكذيب له. يبقى إما أن النبي كذب لما قال النبي أبو بكر في النار، وإما أن الله لا يعلم أن أباه يكون في الجنة ثم بعد ذلك قضى أن يكون في الجنة، فهذا لا يكون أبدا. ولهذا يرد على الروافض الذين يقولون بأن الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذا من قبيل أخبار. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إذن سيكون في الجنة، لا يمكن أن يكون أحد هؤلاء في النار أبدا. شوف مسائل المسلمات، الذي قتل عليا يقتل رجلا يعتقد أنه في الجنة؟ لا يا أخواني، بيعتقد أن هؤلاء كفروا. طب كيف تتبدل الأخبار؟ هذا من قبيل الخبر، وما كان من قبيل الخبر فلا يتبدل أبدا. ما كان من قبيل الخبر لا يمكن تبديله، ولهذا قالوا النسخ لا تدخله، لا يدخل في الأخبار، الأخبار لا يدخلها النسخ. يعني ممكن أن الذين أخبر عنهم النبي أنه في الجنة يكونون في النار، والذين أخبر عنهم النبي في النار إن أبي وأباك في النار يكون في الجنة؟ فكلمة أو قول إن الله أحيا له أبويه، أحيا له أبويه، طب هذه الكرامة العظيمة بقى لماذا لم يخبر عن النبي في الأحاديث الصحيحة؟ اثنين، لماذا أخبر منه في النار ثم تبدل الأمر؟ يبقى كذب، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. وأبو طالب عندهم كذلك، لأنهم لا يريدون أن يكون النبي ولا أباء النبي ولا إلى آخره، حتى يحافظوا على ماذا؟ كما قلنا على النطفة الطاهرة. هم عندهم الطاهرة دي يعني المسلمة اللي إلى آخره. ولو لم يكن هناك دليل، بس هذا هو التعليل، يتكلمون بالتعليل لا بالدليل، والتعليل العليل، فهم لا يتكلمون بالدليل، يتكلمون بالتعليل، والتعليل العليل المردود الذي لا حظ له أصلا من النظر. بل هذا لو كان على عهود السلف، عهود السلف ما أعتقد أبدا أنه اكتفى فيه بضرة وعراجين يعلو بها الأمير رأسه حتى يسيل الذي في رأسه ويقول ذهب الذي كنت أجل. ما أظن أمثال هؤلاء، ما يكون في عراجين، في سكاكين ممكن، لكن عراجين ما تصلح مع أمثال هؤلاء. نعم نعم.
قال الشيخ شعيب
يقول، قال أرسله
موجود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية
والنهاية. المسائل دي تحتاجونها في المناقشة جدا. ممكن تبتلى بصوف يقول لك مثل هذا الكلام. فانتبه. احنا عارفين حديث مسلم ان ابي وبكر في النار. طبعا البعض بيرد بين خبر احد. وانتوا عارفين الرد بدعوة وشوبة خبر احد. فيضعفه من هذه الجهة. لكن من جهة الاسناد ده مسلم. ما احد ضعفه من جهة اسناد. لكن يقول هذا من اخبار الاحاد. طب ما المتواتر عندهم والمحكم؟ المتواتر عندهم والمحكم ان اهل الفترة بعضهم يقول في الجنة وبعضهم يقول يمتحن. فكيف النبي يقول في النار وهو لم يأتي رسول؟ فكان عندهم هذا. ونحن نقول أهل الفترة فعلا يمتحنون. لكن من الذي قال في النار؟ الرسول وعليه جزاك الله خير. وعليه يكون ماذا؟ يكون الرسول قد أعلمه الله أن أباه في النار يبقى بعد الامتحان ولا إشكال. لأن أهل الفترة ما جاءهم رسول والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كون النبي يقول أبي أبوه في النار يعني في النار حتما. هذا يكون بعد الامتحان. يبقى هذا إخبار الله له. فهذا لا إشكال في الأب. الأم تحقيق أن أمه في النار. إلو حديث كما قلنا المسند. هات اللفظ
موجود شيخ شعيب.
هات اللي تجيبه يلا. احنا عايزين شيخ شعيب ولفظ الحديث صحيح الشيخ الألباني بتخريج السنة.
قال الشيخ شعيب الحديث
وكلام ابن كثير
حديث نعم. أحمد وساق بسنده عن أبي رزين عمه قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار.
قال الحديث
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين عمه قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار. قال قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف. وكيع بن عدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم كذا وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير من طريق محمد بن جعفر بهذا الإسناد. وأخرجه الطيرسي عن شعبة به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ووقع في المطبوع منه عن أبي رزين عن عمه بزيادة عن وهو خطأ. قلنا وفي الباب من حديث أنس
لأن لو عن عمه يبقى مجهول لكن أبي رزين عمه نعم.
قلنا وفي الباب من حديث أنس سلف برقم كذا وهو عند مسلم بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وأخرج من حديث وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عن عند البزار في زوائده والطبراني في الكبير والبيهقي في دلائل النبوة وابن السني في عمل يوم والليلة والضياء في المختارة. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قلنا وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو حديث سعد عند ابن ماجة. وثالث من طريق عمران بن حسين عند الطبراني في الكبير وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وانظر لزاما التعليق الذي كتبناه على حديث أنس السالف.
طيب يعني ذاك الطرق شيخ الباني شيخ الباني هات الأصل يبقى صحاح بطرق ليس له إسناد واحد عندي عبد اللطيف لما الألباني بقول حديث أما الإسناد ضعيف والحديث صحيح خلاص يبقى ما قال ها نعم قال ده تخريج السنة التخريج ايه قال ايه بس علق التعليق المختصر هذا ولا ذكر طرقا قال قال لأن له شاهدا لا الشاهد ما يصلح لهذا الشهد بين أبي وأبك في النار لا يشهد لي أمي وأمك إيه قال إيه ده هذا فين هذا فين قال اذكر اسناد كامل. طيب ها طيب الشيخ شعيب علق عليه قال ايه؟ هات التعليق كله بس لم يذكر شيئا اخر. شيخ شعيب هذا الاسناد ده ثاني مرة ثانية. نعم هذا الاسناد هذا غير الاسناد الاول هذا غير الاسناد الاول. نعم طيب الشيخ احمد شاكر تعليقه على معك نسخة الشيخ احمد شاكر. شوف كده الشيخ احمد شاكر في الحادثين. شوف الشيخ احمد شاكر في الحادثين. الشيخ احمد شاكر نسخة الشيخ احمد ها قال ايه ها. ابن كثير هتكلم ابن كثير الاول هذه يا أحمد.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب. وقد قال البيهقي بعد رواية هذه الأحاديث في كتاب دلائل النبوة
وحسن موسى بن حزن عن البخاري لما قال أبو جهل أترى عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فدل هذا على أن عبد المطلب قد مات على الشرك. نعم
قال وقد قال البيهقي بعد رواية هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم أو يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. قال ابن كثير قلت وأخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنه من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه وإخباره عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب
تبدأ إسناد كلام أهل العلم لما احنا حينما نقول بأن من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار من أهل الفترة لا نأخذ من هذا أن أهل الفترة في النار بل إن قولا آخر يقول بأن أهل الفترة في الجنة فنقول الأمر في تفصيل أهل الفترة يمتحنون فمنهم الذي يدخل الجنة ومنهم الذي يدخل النار. إخبار النبي عن أنه لا في النار من إخبار الله له فيكون هذا بعد مآلهم إلى النار. طب من الذي قال هذا العلماء انتبه لكلام ابن كثير هنا يقول فيكون
قال فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب، فلا منافاة ولله الحمد. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمن به، فإنه حديث منكر جدا. وإن كان
أعيد، وأما حديث،
وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمن به، فإنه حديث منكر جدا. وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه، والله أعلم.
نعم، تقول هو هنا أشار إلى أبويه.
نعم،
أشار إلى أبويه فين؟
قال وأما الحديث الذي
إيه؟ لا يضعف، بس ما قالش أنا
قال أنه إيه؟ كفى، قال أنه في النار.
فين؟
قال ابن كثير قلت وإخباره عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفطرة.
بس إخباره عن أبويه، إخباره عن
أبويه.
أما إخباره عن أبيه ففي صحيح مسلم، أما الإخبار عن أمه هذا يحتاج إلى يعني بحث أكثر، لأن بحسب البحث هذا الظاهر لو لم يكن حديث الأم هذا شواهد مختلفة يبقى الراجح ضعفه، إن أمي يبقى الراجح ضعفه، لأن الشيخ الألباني لما صححها بشاهد حديث أنس إن أبي وأباك في النار، وهذا لا يصح شاهد للأم، هذا يصح شاهد لحديث الأم. نعم يا أسامة، ابن كثير ها فين فين أبوي؟ لا قول أنت، قول أنت. لا طيب الأبوي هو الرجل يستغفر لأبويه هو فين ها؟ ذكر ذلك النبي، النبي حكم في أبويه الاستغفار شيء والنار شيء. الاستغفار ثابت، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استزدت ربنا استغفر لأمي فلم يأذن لي، ده إثبات الشرك والمشرك في النار. بس هؤلاء كانوا أهل فترة، أهل فترة يمتحنون، ولهذا لا يقتضي الحكم بالشرك الحكم بالنار. تمام، لا يقتضي الحكم بالشرك الحكم بالنار. الحكم بالشرك نرد به على مين؟ على من يقول آمين عليها السلام، أمنة لها الفضائل، أمنة أمنة أمنة، كل هذا نرد به. وأن الله أحيا أبويه له فأدخله فأمنه، كل هذا نرد به. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمه ماتت على الشرك، ماتت على الشرك، فكيف يحيي الله من مات له ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل في الشريعة كلها أن الله يقبل إيمانا بعد من أحد بعدما مات؟ أبدا، ما يقبل إيمانا من أحد بعدما مات. أما أهل الفطر فإنهم امتحنوا، فكلمة في النار أو العاقبة في النار تحتاج إلى دليل أقوى من هذا في الحديث، لكن هذا يحتاج إلى دليل أقوى لو كان لهذا الحديث طرق أخرى أخرى. أما الاستشهاد بحديث أنس أنه يعني يكون شهيدا فليس بشاهد، لأن هذا في الأب وهذا في الأم. نعم، طب بأي إسناد اللي هو إيه؟ نفس إسناد المسند؟ عثمان. نعم. قال ايه في عثمان؟ الشيخ الألباني ضعف الإسناد، يعني ضعف الإسناد. نعم. وفي صحيح مسلم قبلها ولو لما يصلح حتى لو فيه هذه الكلمة صارح أو شيء مع النقد هذا فلا يتحمل التفرد. يعني إذا مثل هذا لو لم يأتي الحديث إلى من طريقه وفي هذا الكلام حتى لو قال بعضهم حديث صالح أو قال لا بأس ما يصلح ولا تحمل التفرد، لكن هذا قد يصلح لو جاء للحديث شواهد أخرى بأسانيد مختلفة تعددت مخارجها فيمكن. نعم. لا انت بتقول ايه لا بأس به ايه؟
بعد أن خرج الحديث وذكر طرقه
أي حديث؟
إن أبي وأباك. قال وإن مما يتصل بهذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. الحديث رواه مسلم وغيره ومخرج في أحكام الجنائز من حديث أبي هريرة وبريدة فليراجعهما من شاء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا خير كبير وبركة. واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالتها الصريحة. وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا به، وهذا كما هو ظاهر كفر بواح أو على الأقل على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به إلا من طريق نبيه، كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه.
نعم. إذا خلاصة البحث ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحيى أبويه له بأمانة، هذا منكر باطل مردود من جهة رواية ومن جهة دراية. طيب، أما أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار فقد صح الحديث فيه عند مسلم ولا مطعن فيه لا من جهة رواية ولا من جهة دراية. ده ثالث. أما موت أم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك وعدم قبول الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت أيضا رواية ودراية. أما أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار ففيها الحديث الذي صححه البعض وضعف البعض، لكن الذي يظهر ضعفه فيما يظهر الآن حتى نبحث بمزيد عن هذا، لكن إن لم يكن له إلا هذا الطريق فقط فيكون ضعيفا، ولا يصح أن يكون له شاهد من حديث أنس عند مسلم إن أبي وأبك في النار، لأن هذا في باب وهذا في باب، ولا يصح أن يكون شاهدا له، هذا في أبيه وهذا فين؟ وهذا في أمه، وهذا في أمه، فلا يصح أن يكون شاهدا له. نعم.
قال في حديث الإحياء الشيخ الألباني،
لكن ذكر فضائل لآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل، فكيف لها الفضائل ولا يخفى ويخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. خلاص محس الإحياء مش محتاج كده، شوف مول على القاري. طب ما أنا سألتك قلت لك إسناد الحاكم، قلت لي هو نفس إسناد، مين اللي علق؟ هات إسناد. خلاص محتاج مزيد بحث، محتاج مزيد بحث، لو كان إسناد الحاكم غير يحتاج بحث، محتاج بحث. ايه الإسناد كله رجال وما رجاله غير رجاله غير. نعم. عن حديث الحكم والثاني اللي هو حديث ان الله امي مع امكم اللي هو ابني مليكة. اي نعم. ما محتاج بحث اطول كلام الملا. ها
قال الملا على القاري، واما الاجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وسائر المجتهدين على ذلك من غير اظهار خلاف لما هنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الاجماع السابق سواء يكون من جنس المخالف او صنف الموافق. والعجيب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين، منها أن الله سبحانه أحيا به أبويه حتى آمن به.
إيه بس نقل إجماع في إيه؟ إجماع منقول في إيه؟ ايه ايه قال ايه بعد الاثار. لا يعني بعد الاثار هذه قال ايه؟ ها بعدها مباشرة لانه ممكن يكون بينقل الاتفاق على موتها على الشرك، موتهما على الشرك مش ليس في النار، يبقى موتهما على الشرك، يبقى اثار في موتهما على الشرك، وبالتالي بيرد ماذا؟ أن الله أحيا له أبويه، وإحنا قلنا ده قدر متفق عليه، لا عبرة بمن يقول بخلافه. نعم.
ده بعده اول تعليق بقى له ايه. اعد كده سياق الاجماع تاني.
هو شيخنا ذكر ترتيب الترتيب, ذكر عبارة أبي حنيفة أولا, ثم ذكر الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة والإجماع والرد على السيوطي. نذكر عبارة ابن حجر أولا, ابن أبي حنيفة. وقال: وقد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر بالفقه الأكبر ما نصه ووالد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. فقال شريحه: هذا رد على من قال بأن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الإيمان, وعلى من قال مات على الكفر. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله لهما فأحياهما الله وأسلما ثم مات على الإيمان. فأقول وبحوله أصول إن الكلام, وذكر الأدلة, ثم ذكر الإجماع
اللي انت تكلمت بقى اللي انت قلت الإجماع, هات نص إجماع.
ثم قال: وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف لما هنالك, والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق سواء يكون من
يعني
جن
على موتيه, على موتيه مع الكفر,
على الكفر,
على موتيه مع الكفر. نعم. إيه ايوه, ما هو على موتي مع الكفر. نعم, على موتي مع الكفر ورد ان الله احياهم. نعم, ادعى الكفر. نعم نعم نعم, تمام. صحيح صحيح,
حديث
ضعف في ابن أبي مالك ضعف. اي نعم, يعني هو الأقرب بحشو بحث موسع, لكن هذا الأقرب الضعف يعني. نعم ايوه. وددت جاهل هذا يعني, يعني ما يقول وددت أن يكفر أبوايا, القول القائل يعني وددت أن يكفر أبوايا ولا يكفر أبواه صلى الله عليه وسلم, هذا جاهل أصلا, هذا جاهل, هذا جاهل. يود يعني مثلا يقول وددت أن لو أسلم, لكن أن يكفر أبواي يبقى يتمنى الكفر, يود الكفر للمسلم. هذا واحد. الأمر الثاني, يشعر بالاعتراض على حكمة الله عز وجل, يعني هو أعلم أم الله. يقول وددت أن أبويه, إذن هذا على خلاف الحكمة, وكان يود هو أن يسلم الأبوان, وأن هذا مقتضى الحكم, لأن هؤلاء الذين يقولون هذا يعظم في قلوبهم أن يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. وماذا يقول في سائر الأنبياء الآخرين الذين كان لهم أباء كفار؟ فهذه حكمة الله عز وجل, حكمة الله, الله يصطفي, حكمة الله عز وجل. نعم. لا, إسلامك أحب إليه من إسلام, إسلام أحب من إسلام, مش كفر يتمناه لأبويه, لا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله
تعالى, يقول ابن القيم كما في حاشيتنا معلقا على قول عمر: لما تنقض عروة الإسلام عروة عروة, إذا نشأ الإسلام ملاعب رجالية. يقول: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه, فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها, وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول فإنه من الجاهلية, فإنه مسؤول الجاهلي, وكل ما خالف الرسول فهو من الجاهلي. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له
أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار، وأعداء الرسل أدخلوها أو أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليه وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأجمعين ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. بل كل سبيل أهل الأهواء هو سبيل الكافرين وهو من أمور الجاهلية، فلما لم يعرفوا أمر الجاهلية وقعوا في أمر الجاهلية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. خذها قاعدة، جميع أهل الأهواء سبيلهم سبيل المجرمين، ده واحد. اثنان، جميع أهل الأهواء سبيلهم سبيل أهل الجاهلية. ثلاثة، أن الذي أوقعهم في هذا السبيل جهلهم بسبيل الجاهلين وبسبيل المجرمين، ولو عرفوا سبيل المجرمين لميزوا بينه وبين سبيل المؤمنين. فكانت كلمة موفقة من عمر تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يقول في موضع آخر ابن القيم، ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعداء وتكلما بأعلامه بالأمة وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده، فجاءهم الإسلام وكل خاصة منها مضادة لكل خاصة بما كانوا عليه، فازدادوا لهم معرفة وحبا وفي جهادا بمعرفتهم بضده، وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف وحشة، فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغيظ وبهجة وسرور، فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه، وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره. ولهذا دائما يشعر بإيه؟ بقيمة الجنيه وكذا. من كان فقيرا فأصاب غنى، أما من كان غنيا ومولودا في الغنى أبا عن جد وكذا فإنه لا يشعر بقيمة الإيه؟ الجنيه، عادي ينفق وكذا وقد يبدد وقد وقد، إنما يشعر بقيمة المال من كان فقيرا فشعر بقيمة الإيه؟ يشعر بقيمة المال، كان محتاجا الآن الحمد لله صار في غنى. والصحيح أنت متى تشعر بقيمة الراحة؟ إذا كنت مريضا فعافاك الله، زي اللي عنده ألم في ضرسه، ها؟ كأن الدنيا كلها مجمعة في الألم هذه، حتى إذا عافاه الله حمد الله، يا الله كنت في كذا، مع أنه الآن بدون الألم قد لا يلتفت ولا يذكر أن له ضرسا حتى، فهذا أمر معروف. فمن عرف الجاهلية وعرف أمرها ميزها، فهذا ليس في، انتبه انتبه، ليس في ذلك فضل عمل أهل الجاهلية، لا، إنما فضل المعرفة بسبيلهم لتجتنب وليس لتحتذى. ومن هنا كان عمل العلماء، كان عمل العلماء أوسع من حق يعرف، لابد من باطل يعرف. ولهذا الله فصل السبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ولم يفصل سبيلا واحدا. وكان في دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبيان سبيل المنعم عليهم وسبيل المجرمين وسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين منهج القرآن. ولهذا لا تجد في القرآن ذكر لأهل الجنة إلا وجد ذكر أهل النار، ولا عمل لأهل الجنة قد أفلح المؤمنون إلا وتجد عمل أهل النار كذلك يبينه الله عز وجل. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، بيّن حال هؤلاء ثم بيّن في النهاية عاقبة هؤلاء، فأمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأمن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأمن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. هذا بيان، لابد تعرف هذا وهذا 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 وهكذا. فسبيل العلماء أوسع، ولهذا العلماء يعرفون حتى في علم الحديث، العلماء لم يقتصر حفظهم على الصحيح فقط، إنما حفظوا الصحيحة وحفظوا الضعيف. لماذا؟ للتمييز، وعرفوا المقبول المعدل وعرفوا المجروح للتمييز، وصنفوا علوما في التمييز ومن هو المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، لبيان هذا التمييز. فلهذا من عرف الباطل ميز الحق عنه، ومن عرف البدعة ميز السنة عنه. إنما ما الإشكال عند من يقول لو أذنت فقلت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ما البدعة في هذا؟ إيه الإشكال في هذا؟ ليه؟ لأنه لم يعرف سبيل المجرمين، وهو الاستحسان في مقابلة النص، ويعرف أنه بذلك تلميذ نجيم لإبليس الذي قال وما الإشكال؟ ما الإشكال؟ خلقتني من أين وخلقتني من أين؟ كيف أسجد أنا وكذا؟ فقاس بعقله وصادم الأمر برأيه. فالشاهد أن مسألة التمييز مسألة مهمة، ومن هنا كان العلماء يحذرون من التلقي وأخذ الحديث عن المغفل. ليه؟ قد يلقن. فالمغفل يلقن، وإذا لقن هذا المغفل قد يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل. نعم، ماذا؟ خلاص يكفي هذا عشان بس ما بحث عن التسع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في تتمة
يستظهر، لا ضعيف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في تتمة كلام ابن القيم، وهذا لأنه إذا لم يعرف
لا يلزم من الموت على الكفر النار لأهل الفترة، لكن لغير أهل الفترة فمن مات على الكفر وعلم أنه مات على الكفر فهذا في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ما عابه القرآن وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوابه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول هذا من الله
يعني
ومنك.
شوف، أحد هؤلاء حقيقة يعني يعتبر جرام يعني في حق العلم وكذا. شوف بعض هؤلاء يصدر مقالا له بأنه أعظم، يقول سيدنا عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم أب في الوجود، وستنا آمنة بنت وهب هي أعظم أم في الوجود. أعظم أب في الوجود سيدنا عبد الله بن المطلق، وأعظم أم ستنا. وكأن هؤلاء يعني يتواصون به بهذه الأشياء، وكان دي حيثيات الترقي، لو أنت فعلت هذا يبقى أنت صوفي فعلا من الطراز الأول، حينئذ سنراعيك إن شاء الله. يعني كان حيثيات، يعني لا دليل ولا تعليل ويقبل، ومصادمة للنصوص ومخالفة للأئمة أئمة السلام وإجمعين واتفاقين. يعني فين يروح، فين يذهب الأئمة الأربعة؟ ما يدل على أن هؤلاء لما يقولون الأئمة الأربعة هؤلاء يتاجرون بهم يا إخوان، وإلا فين أقوى الأئمة الأربعة في هذا؟ نعم. اللهم نسأل أن يريح الأمة من هؤلاء ومن شر هؤلاء، نسأل الله ليجعل لهم تسلطا على المسلمين في تعليم ولا في دعوة ولا في تمكن يا رب العالمين. نعم. قال فصل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا.
طيب نقف عند فصل وأما الشرك الأصغر ربع ساعة إن شاء الله.